الفصل السابع: الرؤية الوجودية ونظرية التكليف. لا تخلو قضية التكليف لدى الفهم الوجودي من البعد التكويني، خصوصاً وأنها محددة كغيرها من القضايا بفعل منطق السنخية وتراتبية الوجود. فالتكليف المشهود في عالمنا الإنساني له أصول في العالم العلوي بنحو ما من أنحاء الكمال. وسبق لابن رشد أن اعتبر الأجرام السماوية تتحرك إلى مبادئها المفارقة على جهة الطاعة لها والمحبة فيها والامتثال لأمرها إياها بالحركة والفهم عنها، وأنها إنما خلقت من أجل الحركة. لذلك تكون الأجسام السماوية حية ناطقة تعقل ذواتها وتعقل مبادئها المحركة لها على جهة الأمر لها. وصح عند الفلاسفة أن الآمر بحركة الأجرام السماوية هو مبدأ الوجود الأول، إذ أمر سائر المبادئ أن تأمر سائر الأفلاك بسائر الحركات، وأنه بهذا الأمر قامت السماوات والأرض، ومنه نشأ ما على الإنسان من الطاعة والتكليف. ويقارب هذا المعنى ما أشار إليه صدر المتألهين الذي اعتبر صلاة الإنسان هي نتاج تشبه ما للنفس البشرية بنفوس الأجرام السماوية في تعبدها الدائم من الركوع والسجود والقيام والقعود طلبا للثواب السرمدي وتقربا إلى المعبود الصمدي، وأن حركة الأجرام إنما تجري طلبا لعبادة الله وطاعته. وبنظر الغزالي أن الأمر الإلهي يتخذ من حيث الوضع التكويني ظاهرة التكوين والإبداع، ومن حيث الوضع الإنساني هو القول الذي يتخذ صيغة الأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر والاستخبار. وبالتالي هناك أمر تكويني يخص أوضاع الملائكة في سوقها الموجودات إلى كمالاتها، كما هناك أمر تكليفي يخص الأنبياء ويراد به إيصال المكلفين إلى كمالاتهم بقبولهم الثواب. فالملائكة والأنبياء هم عمال الأمر الأعلى في عالمي الخلق والأمر. وعلى هذه الشاكلة ذكر الجنابذي بأن الأوامر التكليفية متسببة عن الأوامر التكوينية وموافقة لها، رغم أننا لا ندرك أحياناً طبيعة هذا التوافق لعدم العلم بالتكوين. وكذا فإن صدر المتألهين اعتبر العبادة على ضربين، إحداهما وجودية والأخرى تكليفية. فأما الأولى فهي محتمة بحسب ما عليه طبيعة الوجود والغاية التي تطلبها كل الكائنات نحو كمالاتها الخاصة، وبالتالي سعيها باتجاه الحق، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في حين إن العبادة الأخرى تخص الإنسان باعتبارها لا تخلو من التكلف والتعمل تبعا للأمر والنهي. وفي تفسيره للقرآن اعتبر التكليف وبعث الرسالات من القوانين العامة التي تقتضيها عملية الإيجاد والتكوين، حيث لها فائدة بحسب ما يفرضه القضاء الوجودي في سابق الأزل. وفي جميع الأحوال يقر الفلاسفة بأن التكليف في الأرض لم يكن يعرف الوجود لولا وجوده السابق في العالم العلوي السماوي، تبعا لمنطق السنخية ونظرية الإمكان الأشرف. ونفس الأمر نجده لدى وجهة النظر العرفانية تبعا لمنطق الأعيان الثابتة، كالذي يشير إليه ابن عربي، وهو أن مصدر التكليف ينبع من تلك الأعيان، إذ لسان حال كل منا في هذه الأعيان يطلب التكليف من الحق الذي ليس له إلا إفاضة الوجود على هذا الطلب وتلك القابلية، لذلك سمينا مكلفين. ولدى هذا العارف أنه ما من جزء من الإنسان إلا وهو مكلف بحسب ما يليق به من العبادات، فالأجزاء الإنسانية وإن كانت مدبرة إلا أن لها تكليفا يخصها ويناسب ذاتها، وبجميعتها تقول لله: لك نصلي وإليك نسعى ونحمد وإياك نعبد. من جهة ثانية يرى ابن عربي أن العبادة والحمد بين الحق والخلق متبادلة، كالذي يشير إليه بيته الشعري: فيحمدني وأحمده ويعبدني فأعبده. وبحسب شرح القيصري أن الحق يحمدني إذ يظهر في إيجادي على صورته وتجليه لقلبي وتكميل نفسي، وانا احمده بلسان الحال باظهار كمالاته واحكام صفاته في مراه عيني. اما كونه يعبدني فهو ياتي من حيث خلقي وايجادي واظهاري في مراتب الوجود المختلفه، حيث ان الاظهار والايجاد للشيء من الغيب الى الشهاده هو نوع من الخدمه والعباده. وكوني اعبده فانما يترتب على عبادته لي باظهاري وان اقوم بعبادته، وعبادتي له في الظاهر هي اقامه حدوده وحقوقه واوامره ونواهيه. اما عبادتي له في الباطل فهي قبول تجلياته الذاتيه والاسمائيه واظهار احكامها. وكل ذلك يجري تبعا للامر المحتوم، حيث لا يمكن للانسان ان يتخلف عما تقتضيه عينه الثابته من العباده والتكليف، او عما يلزم عن الاسماء الالهيه من المربوبات التي تتبعها. ومن الناحيه الرئيسيه تتخذ العباده في التكليف الوجودي صيغه المعرفه بالعلم والعرفان، لان المعرفه هي الغايه القصوى من الوجود والايجاد. وعليه نفهم لماذا يصر الفلاسفة والعرفاء على إثبات المطابقة والترادف بين العبادة والمعرفة في معنى الغاية التي نص عليها القرآن في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذ عدت الغاية من وجود العالم هي المعرفة، وأن التعبد هو عرفان الحق والعلم به وبآياته كالذي صرح به صدر المتألهين. وكان ابن عربي ممن يلتزم بظاهر نص الآية، لكنه لجأ إلى تفسيرها بمعنى المعرفة أحياناً، وذهب القيصري إلى تشخيص العلة الغائية من إيجاد الحادث بعرفان الموجد، حيث العبادة تستلزم معرفة المعبود، مستشهداً على ذلك بما ينقل عن ابن عباس في تفسيره لتلك الآية بأنها تعني المعرفة. كذلك هو حال ابن رشد الذي ذهب إلى أن الخالق لا يعبد بعبادة أشرف من معرفة مصنوعاته التي تؤدي إلى معرفة ذاته على الحقيقة، وعلى رأيه أن هذا هو أشرف الأعمال عند الحق وأحضاها لديه. وقبل هؤلاء ذهب ابن سينا إلى أن عبادة الله هي عرفان له، وعلى رأيه أنه ليس من التأويل بشيء إذا ما اعتبرنا الآية السالفة الذكر تشخص الغاية بالمعرفة. فالمعرفة وبالتحديد معرفة الحق هي العبادة العظمى والغاية المطلوبة والسعادة القصوى لدى كل من الفلاسفة والعرفاء، أي سواء كانت نتاجاً للعقل والبرهان كما يقول الأولون، أو أنها نتاج الكشف والذوق كما يذهب إلى ذلك الآخرون. التفكير الوجودي ومشاكل التكليف. من بين القضايا المعقدة التي تواجهها المنظومة الوجودية هي أنها تعجز عن أن تجد تبريراً منطقياً يفسر به التكليف بوصفه قضية معيارية خارج الشكلية الحتمية من العلاقات الوجودية. وسبق لابن عربي أن شكك بحقيقة التكليف استناداً إلى رأيه في وحدة الوجود، وبدورنا سنبرز عدداً من الصعوبات التي تواجه التفكير الوجودي بهذا الخصوص، وتتحدد بكل من المشاكل الثلاث التالية: الحرية والاختيار الإنساني، والثواب والعقاب، وأخيراً مشكلة التعبد والطاعة. 1- مشكلة الحرية واختيار الإنسان. سبق أن عرفنا أن المبدأ الحق بحسب الرؤية الفلسفية هو محض علة واجبة من جميع الجهات، وأن إرادته لم تكن زائدة على علمه، وكذا الحال مع قدرته، مما جعلنا نعتبر الإرادة والقدرة هما محض مجاز. لكن حيث أن حال العلم الإلهي ينعكس على ما تحته من العالم السفلي ومنه العالم الإنساني، لذا كان الإنسان ليس بأفضل حال من العلل المفارقة التي أوجدته. ومنها علة العلل، فهو وفقاً لمنطق السنخية يكون تابعاً في مساره ومصيره للعلة الأولى دون أن يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، حيث أن قدرته وإرادته هي أيضاً محض مجاز، وأن مساره محكوم بفعل ما ينشأ من الحقائق العلوية للمفارقات، سواء أخذنا الأمر بحسب مستلزمات العلية وضرورة تبعية المعلول لعلته، وكذا خضوع العوالم السفلية إلى حكم العوالم العلوية وفق التصور الفلسفي، أو أخذنا الأمر بحسب ما عليه الأعيان الثابتة والأسماء الإلهية التي يتقرر بحسبها كل شيء وفقاً للتصور العرفاني. فسواء بهذا أم بذاك، فإن المنظومة الوجودية عاجزة عن أن تجد مجالاً للإرادة والقدرة الحقيقية للإنسان وغيره من الكائنات. ومع أن هناك محاولات فلسفية يائسة للبحث عن مبرر يحفظ مقالة حرية الإنسان لدواعي نقلية، إلا أن قبال ذلك توجد إشارات فلسفية صريحة تعترف بالطابع الجبري، دعماً للقول بعدم وجود فاعل في العالم سوى الحق تعالى. فابن سينا مثلاً من المنكرين لحرية الإنسان، فهو يقول في النجاة: إن الإرادات كلها كائنة بعدما لم تكن، فلها أسباب تتوافى فتوجبها. الإرادات تحدث بحدوث علل هي الموجبات، والدواعي تستند إلى أرضيات وسماويات، وتكون موجبة ضرورة لتلك الإرادة. وأن المحقق الطوسي اعترف بعجزه عن تفسير قول الإمام الصادق: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. وعندما لجأ إلى القرآن الكريم لعله يجد حلاً للمسألة، رأى في آياته ظواهر متعارضة: الأمر الذي دعاه إلى ترجيح مبدأ الوقف تبعاً لقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. مع هذا، فإنه في رسالة أفعال العباد بين الجبر والتفويض عاد ليفسر المسألة بما لا يخرج عن المفاهيم الفلسفية ولا يبتعد عن الشكلية الأشعرية، وذلك بجعل القدرة والإرادة غير حقيقيتين. فرأى أنه إذا نظرنا إلى أسباب القدرة والإرادة فإن أصلها يكون من الله، وعند تحققهما فإن الفعل الإنساني يصبح واجباً، وعلى العكس فإنه عند عدمهما يكون الفعل ممتنعاً. أما لو نظرنا إلى الفعل الإنساني فإنه يكون من العبد بحسب قدرته وإرادته، ولهذا قيل: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. وبالتالي فالاختيار حق، والإسناد إلى الله حق، ولا يتم الفعل بأحدهما دون الآخر. ونفس الإشكال نجده لدى صدر المتألهين الذي رأى أن حركات الإنسان وسكناته هي وإن كانت بمشيئته واختياره، إلا أن هذه المشيئة تكون بقضاء الله وقدره، أي بأسباب خارجية تجعل المشيئة والاختيار على ما هما عليه من الفعل الوجودي دون مخالفة. والإنسان على هذا مضطر في جميع الأحوال، لكن كيف يكون العبد مضطراً ومختاراً في الوقت ذاته؟ لقد أجاب صدر المتألهين على ذلك بأن العبد مجبور في عين اختياره ومختار في عين اضطراره. وأقرب الأمثلة على ذلك علاقة النفس بالحواس، ففعل كل حاسة هي في الوقت ذاته فعل للنفس ذاتها، فالنفس بعينها تكون عيناً باصرة وأذناً سامعة ويداً لامسة وأنفاً شاماً ولساناً ذائقاً. وكذا الأمر مع علاقة الفعل الإلهي بفعل العبد، فلا يكون من الجارحة فعل إلا بإرادة النفس، وهذه الإرادة لا تنشأ من ذاتها بل من إرادة الله تعالى، حيث أنه يخلق في النفس إرادة ومشيئة. فمثلما ينشأ من النفس في العين الباصرة شعاع تدرك به الألوان والأضواء، وكذا في الأذن السامعة قوة تدرك بها الأصوات، فكذا يخلق الله في النفس إرادة وعلما تدرك الأمور وتتصرف فيها. وبذلك يفهم قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حيث سلب الرمي عن الرامي من حيث أثبته لله. وكذا قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، إذ نسب القتل إليهم والتعذيب إلى الله بأيديهم، وما التعذيب إلا عين القتل. الأمر الذي يدل على أن كل فعل في الوجود إنما هو فعل الواجب الحق، إذ لا يتقدم متقدم ولا يتأخر متأخر إلا بالحق واللزوم. وعلى رأيه أنه لو لم يكن الأمر كذلك لكانت المعاصي والجرائم الصادرة من الأشقياء، إن كان الله يكرهها أو لا يريدها، جارية على وفق مراد إبليس، مع أنه عدو الله. ثم إن القبائح أكثر من الحسنات والمعاصي أكثر من الطاعات، فيكون الجاري على وفق إرادة العدو أكثر من الجاري على وفق إرادة الله، وهو ما يليق برئيس قرية، فكيف يليق بالملك الجبار؟ إذن على رأيه إن الإرادة الأزلية قد تعلقت بنظام العالم على هذا الوجه العام، وأن ما يحصل من المعاصي والشرور إنما هو بقضاء الله وقدره وفق الأسباب الموجبة لذلك، وأن العقوبة التي تترتب على هذه المعاصي والشرور هي من اللوازم والتبعات المتصلة دون أن تعود إلى معاقب مستقل ومنفصل خارجي. لكن من المفارقات المفضوحة ما اعترف به صدر المتألهين في بعض المناسبات بالجبر ليبرر من خلاله نفي العذاب المؤبد، فصرح يقول: ولك أن تقول قد قام الدليل العقلي على أن الباري سبحانه لا ينفعه الطاعات ولا يضره المخالفات، وأن كل شيء جار بقضائه وقدرته، وأن الخلق مجبورون في اختيارهم، فكيف يسرمد العذاب عليهم؟ ومن الواضح أن هذا الرأي لا يتسق مع رأيه السابق الذي أكد فيه على أن العقوبات هي من لوازم الأعمال ولا شأن لها بالمعاقب الخارجي. يضاف إلى أن المدقق في النص المذكور يجد فيه ملامح الاعتبارات المعيارية التي لا تتناسب مع نظيرتها الوجودية. وعلى الصعيد العرفاني، ذهب بعض العرفاء المعاصرين إلى أن الموجودات لما كانت مجرد تعلقات وروابط بالمبدأ الحق، فإن صفاتها وأفعالها وآثارها هي أيضاً كذلك. وبالتالي فمع أن فعل العبد راجع إلى ذاته، لكنه في الوقت نفسه يمثل فعل المبدأ الحق. فالعالم عبارة عن ربط وتعلق محض ظهور قدرة الحق وإرادته وعلمه وفعله. وقد اعتبر هذا الفهم هو المقصود به من مقالة المنزلة بين الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين، وإليه الإشارة بالآية القرآنية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكذا الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالنص الأول دال على أن الرمي كان بحول الله وقوته، وكذا أن النص الأخير دال على أن مشيئة العباد إنما هي عين مشيئة الحق. وبوجه عام، إن من الممكن انتزاع آلية الجبر أو الحتمية عن الفهم الوجودي للعلم الإلهي، وهو أن نظام الكون تابع لإرادة الحق وعلمه، فتعلق علم الحق هو مبدأ لمعلوماته، فهي تابعة لعلمه بخلاف العلوم الانفعالية، لأن العلم والإرادة والقدرة كلها تمثل شيئاً واحداً بسيط الحقيقة، هو الوجود الصرف ومحض الفعل والكمال. مما يعني أن الأمور تتنزل على صورة ما هو معلوم ومراد في ذلك العالم العلوي. وبالتالي كيف يجوز لنا أن نتحدث عن إرادة الإنسان وحرية اختياره وهو محكوم من فوق تبعاً لما عليه العلم الإلهي، وهو العلم الذي صفته لا تنحصر بالتصور والشهود فحسب، بل الفعل المطلق أيضاً؟ وأجيب على هذا الإشكال من قبل بعض العرفاء، وهو أن أول ما صدر عن الحق تعالى هو العقل المجرد والروحانية البسيطة المعبر عنها بنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تمثل ظهور مشيئته وإرادته، كما أن الطبيعة يد الله المبسوطة التي خلق بها آدم على ما هو منقول في الحديث القدسي: خمرت طينة آدم بيدي 40 صباحاً. فالموجودات مع كونها تمثل ظهور الحق تعالى لكن لها آثاراً خاصة تتسق مع ما للحق من آثار. فالإنسان مع كونه فاعلاً مختاراً فإنه ظل الفاعل المختار، كما يدل عليه النص القرآني: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبالتالي فإن تعلق الإرادة الإلهية بالنظام الأتم وكذلك علمه بالعناية لا ينافي اختيار الإنسان وفاعليته. ومع لهذا الجواب من أصالة تتسق مع منطق السنخية، لكنه لا يفي بالإقناع، ذلك أنه إذا كانت إرادة الحق عين العلم كما هو متبنى المنظومة الوجودية، فإن حالها هو حال الحتمية التي هي نقيض ما عليه الإرادة بمعناها الحقيقي، أي المعنى الذي يتضمن حرية الاختيار. وإذا كان هذا الأمر يصدق على إرادة الحق، فمن الأولى أن يصدق على الإرادات الأخرى بالمشاكلة والظلية. وعموماً إن للرؤية العرفانية عدداً من الاعتبارات المتداخلة التي تدعو إلى إنكار إرادة الإنسان وحرية اختياره، فهناك الاعتبار الذي يماثل ما لجأ إليه الفلاسفة في العلم الإلهي وعلاقته بالمشيئة والإرادة، كما هناك الاعتبار العائد إلى مفهوم وحدة الوجود الشخصية، كذلك هناك الاعتبار المنتزع عن دور الأسماء الإلهية، وأخيراً هناك الاعتبار العائد إلى نظرية الأعيان الثابتة، وهو أهم الاعتبارات جميعاً. وبحسب الاعتبار الأول، نفى العرفاء أن يكون للحق المشيئة الممكنة بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك، باعتبار أن مشيئته أحدية التعلق، وهي نسبة تابعة للعلم، والعلم عبارة عن نسبة تابعة للمعلوم، والمعلوم هو أنا وأنت والأحوال التي نحن فيها. فالاختيار في حق الحق تعارضه وحدانية المشيئة، فليس للحق في نفس الأمر إلا أمر واحد بحسب ما عليه القابل والذي تتحدد به الهداية والضلال. فعلى رأي ابن عربي إن وصف الحق بالاختيار يعارضه كونه أحدي المشيئة، إذ نسبته إلى الحق إذا وصف بالاختيار هي من حيث ما هو الممكن عليه لا من حيث ما هو الحق عليه. وهذا هو عين ما يؤكد عليه الفلاسفة من أن مفهوم المشيئة لدى المبدأ الحق ليس زائداً على مفهوم العلم والإيجاد، مثلما أن قدرته هي عين علمه. وبحسب الاعتبار الثاني، فإنه لما كانت المخلوقات المتباينة الذوات قد جمعتها حقيقة وحدانية الذات الإلهية بالوجود الجمعي، وحيث أن هذه الذات انبسطت على هياكل هذه الموجودات التي هي عين الذات، لذا فإن الأفعال الصادرة عن الكل إنما تكون صادرة عنها من هذا الوجه المنسوب إلى الحق. فكما أن وجود زيد شأن من شؤون الحق، فكذا فعله هو فعل من أفعاله، وكذا صفاته من صفاته، مما يصدق عليه النص القرآني: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حيث أثبت المشيئة للعبد ثم نفاها عنه، فالفعل للعبد بل للحق تعالى. ولا شك أن هذه العينية والمطابقة لا تدع لحرية العبد دورا من الاستقلال النسبي والانفصال، ومن ثم فهي غير قابلة لتبرير مسألة التكليف ومقتضياتها. وبحسب الاعتبار الثالث، فهو أن الأشياء الخارجية محكومة ومقهورة تحت ظل سلطة الأسماء الإلهية التي تحركها فيما تشاء، والعلاقة بينهما هي ذات العلاقة بين الماهية والوجود. فالأشياء محكومة بسلطة الأسماء كوجودات وأرباب، وبسلطة الأعيان كحقائق وماهيات. أو قل إن لكل اسم إلهي صورة في العلم هي العين الثابتة، وكذا أن له صورة خارجية هي مظهر تلك العين، وأن الاسم هو رب هذا المظهر وعلة ثبوت تلك العين، مما يعني أن الأشياء تظل تابعة لأربابها الخاصة بما تستلزمه من أعيانها الثابتة، لا تزيد على ذلك ولا تنقص أزلا وأبدا. أما بحسب الاعتبار الأخير وهو الذي يخص الأعيان الثابتة، فالملاحظ أنه لا يدع مجالا للاعتراف بحرية الاختيار والقدرة على الفعل. فوفقا لمنطق السنخية، أن كل ما يقع من اختلاف بين الناس سواء في التكوين أو السلوك يرجع في حقيقته إلى اختلاف سابق في عالم القضاء العلوي المتمثل في الأعيان الثابتة، وهي الموصوفة بأنها ليست مجعولة ولم تشم رائحة الوجود، فاختلافها إنما بحسب حالها وقضائها الأزلي، أو أنها من حيث ذاتها تمثل محض القابلية للفعل الإلهي دون أن يكون لها وجود في الخارج، لكنها تتقبل سريان الفيض عليها، فينعكس على ذلك وجود الأشياء التي تمثلها بما هي عليه من تضاد واختلاف. لهذا قام العارف الآملي بتفسير آية الاختلاف: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم، ولذلك خلقهم، انطلاقا من أن المبدأ الحق قد خلق الناس للاختلاف بسبب ما كانوا عليه مختلفين أزلا في الحضرة العلمية من الأعيان الثابتة، لذلك لا يعترض عليه بما يشاهد من نقص وتفاوت في خلقه، إذ ليس للحق إلا إفاضة الوجود على تلك الماهيات التي لسان حالها طلب الخروج من الظلمة والعدم، فيجود عليها بقدر قابلياتها لاستحالة العطاء أكثر من القابلية. وقد استشهد الآملي بما يقوله ابن عربي: ما يحكم علينا إلا بنا، بل نحن نحكم علينا بنا ولكن فيه. فلذلك قال تعالى: فلله الحجة البالغة، وهو رد على المحجوبين إذ قالوا: لما فعلت كذا وكذا بما لا يوافق أغراضهم. لكن الحق كشف لهم عن ساق، فرأوا أن الحق ما فعل لهم ما ادعوه أنه فعله، بل أن ذلك منهم، فإنه ما علمهم إلا ما هم عليه، وبذلك دحضت حجتهم وبقيت الحجة لله البالغة. فلا تحمدن إلا نفسك، ولا تذمن إلا نفسك. أما الحق فلم يبق له إلا أن تحمده على إفاضة الوجود عليك، فإن ذلك لا لك، فأنت غذاؤه بالأحكام، وهو غذاؤك بالوجود، فتعين عليه ما تعين عليك، وهو حكمك بالأمر منه إليك، ومنك إليه، غير أنك تسمى مكلفا، وما كلفك إلا بما قلت له: كلفني بحالك، وبما أنت عليه، ولا يسمى مكلفا إذ لا كلفة عليه. بالتالي تصبح حقائقنا الأصلية هي الحاكمة علينا، بل وحاكمة على الحاكم الحق، وكما يقول ابن عربي: فالمحكوم عليه بما هو فيه حاكم على الحاكم أن يحكم عليه بذلك. وهو يستشهد على ذلك بعدد من الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقوله: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله: أفمن حق عليه كلمة العذاب. إذ تدل هذه الآيات على أن الخلائق ليست محكومة بفعل حاكمية مبدأ الحق، وإنما بفعل حاكمية الأعيان الثابتة وجبريتها، وذلك أن الممكن قابل للهداية والضلالة من حيث حقيقته، فهو موضع الانقسام وعليه يرد التقسيم، وفي نفس الأمر ليس لله فيه إلا أمر واحد، وهو معلوم عند الله من جهة حال الممكن. وعلى هذه الشاكلة جاء في تفسير القيصري لقوله تعالى: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وهو أن الحجة في هذه الآية قامت عليهم باعتبار أن أعيانهم قد اقتضت ما هم عليه من ضلالة وعقاب. وبالتالي فالحاكم علينا هو أعياننا، وليس للحق إلا إفاضة الوجود على مقتضى الأعيان، فلا يوجد في الوجود إلا ما أعطته الأعيان الثابتة بحسب مقتضى ذاتها من الاستعداد والقابلية، لا أكثر من ذلك ولا أقل. هكذا يصبح الحمد والذم متعلقا بذات الممكنات لا المبدأ الحق، فلا يحمد الحق إلا بما يفيضه من وجود، أما تعيين الحقيقة وتقديرها فلا يعود إليه، بل إلى تلك العين الثابتة في القضاء الأزلي والتي يتعين بها مصير أفعالنا. وبالتالي فكل ما يصدر عنا من خير وشر وما يستتبع ذلك من الثواب والعقاب فهو يعود إلى حقائقنا الأزلية الثابتة في العلم الإلهي، أو ما يطلق عليه الأعيان الثابتة. بل قل إن التكليف نابع من هذه الأعيان، فهي تعبر عن استعدادها للفعل المحتوم، رغم أنه لا يقال عن ذلك تكليف إلا مجازا، إذ الأعيان هي الحاكمة علينا، بل وعلى وجود الرسالة والدعوة والتشريع. فالمكلف والمكلف كلاهما يعملان بحسب ما عليه أعيانهما من الأمر المحتوم، وأما الحق فليس له صلة بذلك إذا ما استثنينا الإيجاد. وكما يرى أحد العرفاء المعاصرين أن عين العاصي المكلف يقتضي العصيان ويقتضي إجراء الحد عليه، وكذا أن عين النبي يقتضي بدوره الدعوة وتبليغ الحجة بالتكليف بمقتضى عينه الثابتة أيضا. فعملية التكليف كلها تعود إلى الأعيان الثابتة، وليس للحق شأن في ذلك سوى إخراجها من حيز العدم والقابلية إلى الوجود، وهي عملية أشبه بإظهار الصورة السينمائية عن ظلمة لفيف الفيلم. فالمكلف ليس هو الله، بل لا يوجد مكلف ولا مكلف، إنما هو الأمر المحتوم الذي يتمثل في أعياننا الثابتة. لذلك وصفها الآملي بأنها هي الخالقة لنا ولكل شيء كما عرفنا من قبل. فهذا هو سر القدر، وهو أن الأشياء هي التي تحكم نفسها. وعلى قول ابن عربي أن من وقف على سر القدر، وهو أن الإنسان مجبور في اختياره، لم يعترض على الله في كل ما يقضيه ويجريه على عباده وفيهم ومنهم. وذكر في كتابه المشاهد القدسية أن الحق قال له: أنت الأصل وأنا الفرع. وله تعبير آخر ينفي كل ما يوصف من جبر واختيار واضطرار، حيث أن المختار هو الذي يفعل أمرا ما إن شاء ويتركه إن شاء. وسبق العلم بالفعل أو بالترك تخيل وقوع ما لم يسبق به العلم، فالاختيار محال والمضطر هو المجبور على الأمر، ولا جبر فلا اضطرار ولا اختيار. هكذا ننتهي إلى أن هناك عددا من المبررات الوجودية لا تسمح بأن يكون للعبد القدرة وحرية الاختيار، ويمكن إجمالها كالتالي: 1- سلطة العلية الصارمة التي تتحكم في الوجود انطلاقا من مبدأ الوجود الأول إلى آخر مرتبة وجودية، ومنها تحكم عالم المفارقات العلوية بالعالم السفلي دون أن يكون لهذا الأخير أي دور مستقل تبعا للمنطق الصارم من العلية. اثنان، التصور الوجودي للعلم الإلهي وعلاقته بكل من الإرادة والقدرة والمشيئة الإلهية. ثلاثة، التصور الوجودي للأعيان الثابتة ودورها في تحديد المسار الشخصي لكل الخلائق. أربعة، دور الأسماء الإلهية التي تتحكم في الوجودات كأرباب وعلل ثابتة لا تدع فرصة لإرادة واختيار مربوباتها. خمسة، التصور العرفاني لوحدة الوجود الشخصية وما يفضي إليه من التطابق بين الحق والخلق، فلا يكون للإنسان واختياراته أي دور منفصل ومستقل. ستة، تبعية الإنسان لما عليه المبدأ الحق، وحيث أن هذا الأخير لا يخضع لمنطق حرية الاختيار، فإنه من باب أولى أن لا يخضع الإنسان لهذا المنطق تبعا لاعتبارات السنخية. هذه هي مبررات نفي حرية الاختيار للإنسان التي تقتضي نفي التكليف، فيصبح ما نعده تكليفا فعلا حتميا لا يستحق المدح والذم أو الثواب والعقاب. مع ذلك فقد اعترف ابن رشد في تفسيره للقضاء والقدر بهامش من القدرة والإرادة، لكنه لم يفعل ذلك بحسب الاعتبارات الوجودية، بل تجاوزها وأخذ يتمعن في النظر إلى الواقع الموضوعي، فأفضى به الحال إلى خرقه للمنظومة الفلسفية التي تؤكد على ضرورة حاكمية العالم العلوي لعالمنا الأرضي، إذ سعى للتوفيق بين إثبات إرادة الإنسان من جهة وتأثير العوامل الجبرية الخارجية والداخلية للواقع الموضوعي من جهة ثانية، فمنها ما هو محفز على الفعل الإنساني ومنها ما هو مثبط له، وبذا تتكون الأفعال الإنسانية تبعا للتقيد بكل من الإرادة وتلك العوامل أو الأسباب. فهذا هو فهم ابن رشد للقضاء والقدر، حيث يلاحظ أنه لم يتورط في علاج المسألة وفقا لمفاهيم المنظومة الوجودية التي تقتضي حاكمية العالم العلوي للعالم السفلي.